بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله: فإن الله لا يمل حتى تملوا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة لا تنام، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى الله مادى وما عليه صاحبه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان يحتجز حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل عليهم فقال: أيها الناس، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام منها وإن قل. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت: وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قال: ويقول أبو سلمة: إن الله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. فقال قائل: وكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إضافة الملل إلى الله تعالى في حال ما، وذلك منتف عن الله وليس من صفاته؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الملل منتف عن الله كما ذكر، وليس ما توهمه مما حمل عليه تأويل هذا الحديث كما توهم، وإنما هو عند أهل العلم في اللغة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله إذا مللتم، إذا كان الملل موهما منكم، موهوما منكم وغير موهوم منه عز وجل. وكان مثل ذلك الكلام الجاري على ألسن الناس عند وصفهم من يصفونه بالقوة على الكلام والبلاغة منه والبراعة به: لا ينقطع فلان عن خصومه خصمه حتى ينقطع خصمه. ليس يريدون بذلك أنه ينقطع بعد انقطاع خصمه، لأنهم لو كانوا يريدون ذلك لم يثبتوا للذي وصفوه فضيلة، إذ كان ينقطع بعقب انقطاع خصمه كما انقطع خصمه، ولكنهم يريدون أنه لا ينقطع بعد انقطاع خصمه كما انقطع خصمه عنه، وأنه يكون من القوة والاضطلاع بخصومته بعد انقطاع خصمه عنها، كمثل ما كان عليه منها قبل انقطاع خصمه عنها. فمثل ذلك والله أعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا، وإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إنكم قد تملون فتنقطعون، والله بعد مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع عنه، وبالله التوفيق.
يعني هنا حاصل بحث الطحاوي إثبات الملل ولا نفي الملل؟ يقول: لا يمل الله إذا مللت. فحاصله نفي ماذا؟ الملل، فإن الله لا يمل حتى تمل. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا كسائر الصفات، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وليس بل الله عز وجل كم ملل المخلوق. شوف هذا كلام تيمية أو جواب عن هذا. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في إثبات الشؤم وما روي عنه في نفيه. وساق بسنده عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. وساق بسنده عن مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. وساق بسنده عن ابن جريج عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر حمزة. قال: ففي هذا الحديث إثبات الشؤم في هذه الثلاثة الأشياء، وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما معناه خلاف هذا المعنى. وساق بسنده عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: في الفرس والمسكن والمرأة. فكان ما في هذا على أن الشؤم إن كان كان في هذه الثلاثة الأشياء لا يتحقق كونه فيها. وقد وافق ما في هذا الحديث ما قد روي عن جابر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قال كما قد حدثنا يونس وساق بسنده عن سهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في المرأة والفرس والدار. وساق بسنده عن سهل رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وساق بسنده عن أبي الزبير سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله سواء. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها إنكارها لذلك وإخبارها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك إخبارا منه عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم، والمعنى فيهما واحد. وإذا كان ذلك كذلك كان ما روي عنها مما حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية أولى مما روي عن غيرها فيه عنه صلى الله عليه وسلم لحفظها عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه، فكانت بذلك أولى من غيرها، لا سيما وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي الطيرة والشؤم. كما قد حدثنا أبو أمية وساق بسنده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غول ولا طيرة ولا شؤم. لا غول ولا طيرة ولا شؤم. وساق بسنده عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. فكان في ذلك ما قد دل على انتفاء ذلك القول المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباته الشؤم في الثلاثة الأشياء التي روينا عنه أن الشؤم فيها، وقد روي عنه عليه السلام في نفي الشؤم أيضا، وأن ضده من اليمن قد يكون في هذه الثلاثة الأشياء، ما قد حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن معاوية بن حكيم عن عمه مخمر بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في المرأة والفرس والدابة. قال هكذا قال، وقد يجوز أن يكون مكان الدابة الدار والله أعلم. وفي ذلك تحقيق ما قد ذكرنا من انتفاء إثبات الشؤم في هذه الأشياء، وبالله التوفيق.
نعم، إذن هو خلص أيضا رحمه الله تعالى إلى انتفاء الشؤم في هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم فيه ثلاث، ففيه انتفاء حصول الشؤم في هذه الأشياء. والعلماء فسروا يعني مسألة الشؤم في ذلك من جهة أنه قد يكون هناك أشياء تحصل عند مخالطة بعض الأحيان مما يوجب السرور وانشراح الصدر، فحينئذ يحب الاجتماع به، أو العكس قد يحصل للإنسان مثلا بعض البلايا بعض المصائب بعد كذا بعض الأشياء هذه عند مخالطة أحد، عند شراء دار، عند شراء دابة، فيضيق صدر. طيب ماذا على الإنسان حينئذ؟ على الإنسان الآتي: واحد، أن يعلم أن هذه الأشياء ليس في نفسها شؤم ولا شيء، وأنها لا تأتي بخير ولا بشر. الأمر الثاني أنه لا حرج عليه أن يفارق هذه الأعيان والأشياء ولا يضيق الإنسان صدره. هذه الدار منذ أن سكنتها وأنت كذا كذا اتركها، هذه الدابة كذا اتركها وبيعها، هذه المرأة طلقها. لكن ليس لأن المرأة في نفسها أنها شؤم أو الدابة أو البيت أو كذا، لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى أشياء عند مخالطة بعض الأحيان، كما ينشرح الصدر إن كنت في أماكن طيبة ذات خضرة ومياه وكذا، أو كما يضيق الصدر أيضا إن كنت في أماكن مزعجة، ونفس المسألة. وإلا فهذه الأشياء في نفسها ليس يتشائم الإنسان بها، فلا يتشائم الإنسان بشيء من الأعيان ولا من الأصوات ولا من الأشخاص، لأنه لا يأتي بالخير والشر إلا الله سبحانه وتعالى، والأعيان لا تملك شيئا. نعم. نعم. في ايه؟ نعم. الجزء الاول
التي يثبت لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، إن كانت بحق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول لا يمل حتى تمل، يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه وتعمل ما بدا لك، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. ومنهم من قال أن هذا الحديث يدل على صفة الملل لله إطلاقا، فأما قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره. وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كمال المخلوق. وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث إن الله لا يمل هو من وصف الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري، لا نستطيع نصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر.
نعم. ونضيف إلى ذلك أيضا أنه أيضا هذا يكون من الصفات التي تذكر على وجه المقابلة، التي تذكر على وجه المقابلة، فنقول في السياق نفسه لا يمل حتى تمل، مثل يستهزئون الله يستهزئ به، فيكون هذا على وجه المقابلة. وإذا كان على وجه المقابلة ارتفع الإشكال. نعم. وإثبات الصفة لا تنافى مع ذكر المعنى، لكن نسبة الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كما نثبت أي صفة لله سبحانه وتعالى هكذا، مثل الاستهزاء والمكر والمخادع وكذا نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كذلك هذه الصفة نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. 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 لجنة دائمة. نعم. نعم. شيخ الإسلام أكيد له كلام فيها. نعم.
فأما حديث عائشة الذي قد ذكرناه في هذا الباب، فما حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي وساق بسنده عن أبي حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه السلام أنه قال إن الطيرة في المرأة والدار والفرس، قال فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت والذي نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك والله أعلم. باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الغول من إثباته ومن نفيه. وساق بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في سهوة له فكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها فحلفت ألا تعود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود، فقال كذبت وهي عائدة، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، لما أخذها حلفت ألا تعود ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل.
ومن هنا الإنسان لا يرتب أشياء على أخبار الجن، إذا كان يعالج يقول له صنعنا كذا فعلنا كذا فلان كذا، دحنا 100 دحنا 10,000، وانت لما قرأت بقينا 900 دلوقتي، دحنا بقينا 100 دحنا بقينا 2-3 بس، ده ما عادش إلا واحد، وهو واحد عمال يتلاعب به أصلا، فيكذبون. في حديث أبو هريرة كذبك وسيعود، وفي حديث هنا أبي أيوب كذبك وسيعود، فهؤلاء يكذبون كثيرا، لهذا الإنسان لا يعول على ذلك. اقرأ الرقية وامضي وسأل الله عز وجل الشفاء، ولا تستنطق كثيرا في هذا وتقيم حوارات قد يحصل استدراج، يقول لك جني والله أنت أكثر واحد أثرت فيه، ثم ما الذي يؤثر فيك؟ والله يؤثر فيه الماء بملح، والله يؤثر فيه العسل بكذا والله يؤثر فيها، ثم شيئا فشيئا خروب، لا مش عارف كذا، المهم اشياء وانت ماشي وراه. لك انا بالتجربة الخروب بيأثر في مش عارف، بالتجربة التوم مش عارف بيعمل ايه، وانت شعرك بالتجربة معمل، يعني ده معمل مختبر بين لك ان هذا يؤثر في الجن ولا لا يؤثر في الجن، يضحكون عليك لعلهم يستمتعون به، لعلهم يحبون الخروب فيقول لك ما يؤثر فينا مثل الخروب، يلعبون بك، لهذا لا تطاع هؤلاء. او يقول لك انت افضل واحد، انت قراءتك مؤثرة، انت ما ادري ايه، ده انا معي 15 واحد حرق الان الى الركبة، باقي اطراف الاصابع مش عارف كذا، كل هذا من التلاوة. انت لا تطلع على شيء، انت تقرأ وما عليك الى القراءة والرقية الشرعية والاخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وكذا فقط، هذا الذي عليك، ولا تشغل نفسك باكثر من هذا الا بعض الكلمات يسيرة قد تكون مما تلزم، كلمات يسيرة لكن تحاول ان تستنطق حتى تري اصحاب الحالة انك انت صاحب جهود وان الحالة دي يعني اجادتك وكذا وشفته وبيقول وبيعيد وبيعمل. وكم من حالات تلعبت الحقيقة بالناس، واحد كان داخل في علاج وبعد كده بدأ استعانة، والاستعانة لا تأخذ مالا وكذا وكذا، ثم انتهى الامر الى ان امروه بايه بخلاف الشرع بعد ذلك. هو دلوقتي واحد فاجر اعرفه، كان مع الاخوة يوما ما، الان من الفجار، هذا رجل من الفجار الان، فهذا معروف، فالإنسان لا يتوسع في هذا الباب، كما قرأنا أمس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لا يتوسع الإنسان في هذا الباب، إنه يأخذ منه بالقدر الذي يحتاج إليه. نعم رق في تلفون ما في مشكلة، مش بيسمعك زي الدعاء، هي الرقية إيه؟ أوراد وأدعية شرعية في التلفون مباشر ما في مشكلة، بس لكن الرقية اللي هي مسجلة لا، لأن أنت تحتاج إلى نية الراقي نفسه. نعم، وإن كان سماع القرآن عموم مفيد، لكن ليس هي الرقية المطلوبة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم، ولأنها عبادة أيضا يقوم بها الرجل، الإنسان أو المرأة يقوم بها الإنسان، عبادة يتعبد الله عز وجل بها. نعم أي نعم عن نحو هذا الكلام، زي ما أقول هي لا تأتي بخير ولا بشر وكذا، لكن قد يعني يحصل إنسان عند مخاطبة الأشياء ما يحصل. وكلام الشيخ يضيف إلى هذا أيضا الشيء نفسه قد يجعل عز وجل فيه شرا قدريا، فيكون اجتنابه عند حصول هذا الشر القدري لا أنه تشاءم بها مثلا بعينها، وأن هذه مثلا تأتي بخير أو بشر فلا بأس، لكن الأول أوجه أنه ما في الشؤم، أن الشؤم حتى في هذه الثلاثة لا يوجد الشؤم في هذه الثلاثة، لأن النبي قال إن كان الشؤم في شيء ففي كذا وكذا وكذا، إن كان. نعم،
قال ويجيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك فيقول،
كلام القيم كده في حديث هذا الشؤم في ثلاثة،
فيقول كذبت وهي عائدة، فأخذها فقالت له إن أعلمك شيئا إذا قلته لم يقربك شيء، آية الكرسي تقرأها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك، فقال قالت آية الكرسي فقرأها فإنه لا يقربك شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهي كذوب.
قال ففي الإسناد ضعيف، والله أعلم أنه الصحيح أنه من حديث أبي هريرة. نعم،
قال ففي هذا الحديث
في الجن في الصدقات. نعم،
قال ففي هذا الحديث إثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم الغولة، وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب عنه أنه قال لا غولة، ففي ذلك نفيه للغولة. فقال قائل إن قد يكون هذا على التضاد،
إن قد يكون هذا على التضاد.
فقيل له ليس ذلك بحمد الله على التضاد، إذ كان قد يحتمل أن يكون الغول قد كان ما في حديث أبي أيوب ثم رفعه الله تعالى عن عباده على ما في حديث جابر، وذلك أولى ما حملت عليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفيما أشبهه ما وجد السبيل إلى ذلك.
والصحيح خلاف ما ذكره، وهو أنه لا يتعارض النفي مع الإثبات، بل النفي محمول على معنى والإثبات محمول على معنى. فلا غول على ما يعتقده الجاهلية أن الواحد إذا قتل أو كذا خرج له شيء أو كذا، فعلى ما يعتقده الجاهلية هذا غير موجود. أما على وجود الحقيقة، حقيقة الغول ووجود الغول فهذا موجود. فدائما النفي والإثبات نجد اختلاف مواردهما، فاحمل النفي على مورد واحمل الإثبات على مورد، وحينئذ لا تعارض. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة، ثم قول صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، هذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى. لا عدو ولا طيرة على ما يعتقده أهل الجاهلية، لكن توجد العدوى، توجد العدوى. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله
كلام نقيم حديث الشؤم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قوله الشؤم في ثلاث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم، وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم، وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم عن أهل الجاهلية وأقوالهم. فذكر أبو عمر ابن عبد البر من حديث هشام بن عمار وساق بسنده عن أبي حسان أن رجلين دخل على عائشة رضي الله عنها وقال إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم.
كذب يعني أخطأ.
والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال أبو عمر وكانت عائشة رضي الله عنها تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيء، حتى قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال، ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فما كان أحظى مني عنده، وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال. قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذب، فإن العرب تقول كذب بمعنى غلط فيما قدرت وأوهمت، غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا، ونحو هذا، وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا. وقال أبو طالب وذكر
ولذا الكذب وقوع الخبر على خلاف الحقيقة، سواء كنت متعمدا أو غير متعمد، هذا اسمه كذب وقوع الخبر. لكن بقى الإثم والذم يلحق الإنسان إذا كان متعمدا لذلك، لكن إخبار الشيء على غير حقيقته إذا سمى كذب. نعم.
قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو من باب الغلط.
لا فيه كلام له
قال فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية، فنقول وبالله التوفيق. هذا الحديث قد روي على وجهين، أحدهما بالجزم والثاني بالشرط. فأما الأول
الشؤم في ثلاث، الشرط إن كان الشؤم.
فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبعد ذلك
وفي لفظ في الصحيحين. وأما الثاني ذكر الحديث الثاني قال إن كان ففي إن كان في شيء. قال وقال الطائفة أخرى لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط، فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين. قال ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة، وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. قال وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه. قال وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب. وقال الطائفة أخرى إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع، أي قد يحصل مقارنا لها وعندها، لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم.
قالوا قد يحصل
مقارنا لها وعندها،
مقارنا لها وعندها،
لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم. قال وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يموت فيها خلقا من عباده أو يميت فيها خلقا من عباده، كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء به، فيضاف ذلك إلى المكان مجازا، والله خلقه عنده وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب. فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم، لأن الله عز وجل قد قصها بكثرة من قبض فيها، كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له، كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها. قال وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان، ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفواته، ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا، فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم. قال وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل، فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها، فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره، حتى أن الرجل لا يقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره، فتوصف المرأة بالشؤم لذلك، وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى، كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فملكوا. قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. وقال الطائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء، وشؤم الفرس أن يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق. وقالت طائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاث. وقال الطائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاء
يضيق صدرك عند مخالطة الأعيان ففارقها. الشاهد يعني أن الجميع أيا كان التأويل مجتمع على أن هذه الأشياء الثلاثة لا تأتي بخير ولا تأتي بشر، وهذا لا يتعارض مع نصوص الطيرة، فدنا بيناها عن الطيرة فهذه الأشياء لا تأتي بخير أو شر في نفسها، لكن يبقى ما تأويلها على ما سمعتم. البعض يقول مثلا شؤم الدار الجار السيء وكذا، والدابة اللي بتحرن، والمرأة اللي الناجز، إن كان الشؤم في كذا فنفي الشؤم أصلا في هذا، مسألة ضيق الصدر عند مخاطر العيان، مسألة أن تكون هذه الأشياء قدر الله فيها أشياء فحصلت لك عند المخالطة، قدر الله أن يموت في هذه الدار مثلا كذا كذا، وأنت ممن تموت في هذه الدار وقدر الله هذا، فالأولاد يقولون إيه لما جئنا الدار مات الأب ومات الأم ومات مش عارف إيه، نبيع الدار ونترك الدار. اعلم أن الدار لا تأتي بشيء من هذا، لكن الله قدر فيها ذلك. نعم طيب هات
قال بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله أقر الطير على مكناتها، وساق بسنده عن أم كرز قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فسمعته يقول أقر الطير على مكناتها، قال فسمعت المزنية يقول قال الشافعي في قوله أقر الطير على مكناتها كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرا يطير أول طائر يراه، فإن سنح عن يساره فارتال عن يمينه، قال هذا طير الأيامن، فمضى في حاجته ورأى أنه سيستنجحها، وإن سنح عن يمينه فمر عن يساره قال هذا طير الأشآم، فرجع وقال هذه حاجة مشؤومة، وإن لم يرى طائرا سانحا ورأى طائرا في وكره حركه في وكره ليطير، فينظر ما يسلك له من طريق الأشآم أو من طريق الأشائم أو من طريق الأيامن، فيشبه قوله أقر الطير على مكناتها أي لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملون له من الطيرة لا يصنع شيئا، وإنما يصنع فيما تتوجهون له قضاء الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن أبي عمران وساق بسنده
قال
كنا عند ابن عيينة
قال يقول كنا عند ابن عيينة
قال كنا عند ابن عيينة ومعنا الشافعي، فحدثنا سفيان يومئذ بحديث عبيد الله بن أبي يزيد هذا، ثم التفت إلى الشافعي فسأله عن معناه فأجابه الشافعي بهذا الجواب بعينه، فلم ينكره ابن عيينة عليه وأمسك. قال وسمعت يونس والربيع المراضي جميعا يحدثان عن الشافعي في تفسير هذا الحديث بهذا المعنى بعينه، غير أنهما لم يذكر فيها إلا سنوحه عن يمينه وسنوحه عن يساره ولم يذكر لاجتيال، فهذا جواب حسن يغنينا عن الكلام في هذا الباب بغير ما ذكرنا فيه عن الشافعي، وبالله التوفيق.
نعم يعني أن الطير لا تأتي بخير ولا بشر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زجر الطير من أجل المضي أو التأخر.
نعم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الطيرة على من تطير، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير، وإن تكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس. فقال قائل في هذا الحديث كلام متضاد، لأن فيه لا طيرة وذلك نفي لها، وفيه من تطير فعلى نفسه فذلك إثبات لها، فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أنه لا تضاد فيه كما ظن، وأن قوله لا طيرة على نفيها، وقوله بعد ذلك من تطير فعلى نفسه لا أنه يكون بذلك ما تطير به على نفسه في حقيقته، ولكن لبسه على نفسه، لأن الطيرة شرك كما قال صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا، أن الطيرة شرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أن من كانت منه الطيرة فقد دخل في هذا المعنى، وكان ما لزمه بدخوله فيه على نفسه لا على غيره، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق.
هذا ما تعلق بكتاب الإيمان، نقف عند ما يتعلق بكتاب الطهارة. نعم.